حال الناس عند الخروج من القبور.
من مات على شيء بعثه الله عليه. قال الشاعر: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. رب العالمين بين لنا في كتابه الكريم أن الناس يبعثون يوم القيامة يحملون الآثام والأوزار، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقوله لا يقومون أي من قبورهم، كما دلت على هذا الآثار يحشر المتكبرون كأمثال صور الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. عليكم أيها المسلمون بالتواضع لله والتأدب مع الله، وعليكم بالتواضع للخلق ومع الخلق، فهذا والله هو العز في الدنيا وفي الآخرة. يتشخب دما على الحالة التي قتل عليها والتي مات عليها يبعث عليها، فيا لها من فضائح ويا لها من أمور تفتت الأكباد. هذا سيكون في يوم القيامة. ألا وإن من لقي الله بالطاعات بعث على تلك الطاعات، فهنيئا لمن جاهد نفسه ووقف عند حدود الله وأقام شرع الله.
حال الناس عند الخروج من القبور. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون جميعا أننا ملاقو الله، أننا ملاقو الله عز وجل عما قريب، فلينظر كل واحد بما سيلاقي به ربه سبحانه وتعالى. ألا وإن العباد يلاقون ربهم ويعرضون عليه ويقفون بين يديه وهم على حسب ما ماتوا عليه، فإن ماتوا على شر فإنهم سيلاقونه بذلك، وإن ماتوا على خير فإنهم سيلاقونه بذلك. فقد روى الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد يوم القيامة، ألا وهو أنه استوعب أحوال الناس عند البعث والنشور وجعلها على حسب ما ماتوا عليه. فمن مات على صلاح في ظاهره وباطنه بعثه الله على ذلك، ومن مات على صلاح في ظاهره وفساد في باطنه بعثه الله على هذا الفساد، وفضحه يوم القيامة ويوم الأشهاد. ومن مات على صلاح في باطنه وفساد في ظاهره بعثه الله على ذلك أيضا. فالحديث ومن مات على فساد في ظاهره وفي باطنه بعثه الله على ذلك، فالحديث فيه استيعاب ما عليه الناس، ما يموت عليه الناس من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وكذلك أيضا البعث على الحالة التي يموت عليها الإنسان، إلا ما خصه الدليل. فيا عباد الله، تهيئوا ووطنوا أنفسكم وأعدوا أنفسكم للقاء الله عز وجل. ألا وإنه من الشؤم العظيم ومن الفضيحة والخزي الكبير أن يلقى الله العبد على حالة تغضب الله عز وجل وتسخط الله عليه. قال الشاعر: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. فمن المصائب العظام على العبد يوم لقاء الله أن يلقى الله مغيرا ومبدلا، وأن يلقى الله بما منعه الله وبما حرم الله عليه، وأن يلقى الله تاركا لما أوجب عليه سبحانه وتعالى. ألا وإن هذا الأمر أعني أن العباد يبعثون من قبورهم على ما ماتوا عليه من خير وشر. هذا الأمر ينبغي أن يكون معلوما لدينا جميعا، ونحن ما بين حين وآخر نذكر لكم أن من مات على الغلول يلقى الله بالغلول الذي مات عليه، ومن مات مغتصبا لأرض وغيرها يلقى الله وهو يحمل ذلك على رؤوس الأشهاد. وإني في مقامي هذا أذكر مجموعة من العصاة المسلمين الذين يبعثون على معاص ماتوا عليها وعلى بدع استحدثوها في الدين وعاشوا عليها حتى ماتوا وهم على ذلك. رب العالمين بين لنا في كتابه الكريم أن الناس يبعثون يوم القيامة يحملون الآثام والأوزار والأثقال على ظهورهم وكواهلهم وغير ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال الواحدي رحمه الله في تفسيره: قال المفسرون: إذا خرج المؤمن من قبره جاءه عمله الصالح على أطيب ما يكون وأحسن ما يكون، فيكون معه عمله الصالح منذ أن يخرج من قبره، وهكذا يلقى الله به ويقف بين يدي الله وهو يحمل تلك الأعمال وتلك الأعمال الصالحة ظاهرة عليه. قال وإذا بعث الكافر من قبره جاءته أعماله القبيحة على أشنع صورة يجدها ويلقاها فيحملها. فالناس عندما يبعثون من القبور ترسل إليهم أعمالهم وتكون على هيئة يجعلها الله عز وجل على ذلك، فيراها أصحابها ويتخاطبون معها وتتخاطب معهم، ثم تبقى هذه الأعمال ملازمة لأصحابها منذ أن يخرجوا من قبورهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وتبقى معهم في ذلك اليوم العصيب في عرصة القيامة، في موطن العرض على الله، وفي موطن الحساب، وفي مواطن يوم القيامة، في مواطن شتى. أيها المسلمون، هذه الأعمال إن كانت مما عصي الله ومما خولف شرعه وبدل دينه فيا ويل أصحابها من شؤمها ومن عذاب ربنا بسببها على من لقي الله عز وجل بذلك. وفي مقام هذا أذكر بعض العصاة من المسلمين الذين ماتوا على معاصي لم يوفقوا للتوبة إلى الله عز وجل منها قبل الممات، ومن هؤلاء المرابون أصحاب الربا، يبعثون من قبورهم على حالة نجاكم الله منها وعافاكم الله منها. قال ربنا في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقوله لا يقومون أي من قبورهم، كما دلت على هذا الآثار، فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يخرج صاحب الربا من قبره وهو كالمجنون يخنق. وصح هذا الأثر عند الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره رحمهم الله تعالى، بل ذكر الإمام الطبري رحمه الله إجماع المفسرين، وهكذا ابن عطية والقرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم من المفسرين ذكروا الإجماع على أن المرابين إذا خرجوا من قبورهم خرجوا وهم كالمجانين يصرعون. وهكذا جاءت آثار أن المرابين يخرجون من قبورهم وبطونهم كالبيوت، أي كبيرة لا يستطيعون المشي، كلما أرادوا وكلما تحركوا إلى المشي والإسراع إلى عرصة القيامة سقطوا على الأرض، وذلك لكبر بطونهم التي كانت موضعا للربا. بل قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء في المرابين الذين يتعاطون الربا بيعا وشراء داخلون في الآية، وإنما ذكر أكل الربا لأنه المقصود الأعظم من اكتساب الربا ومن تعاطي الربا. فلا يفهم أن الذي يخرج من قبره وأن بطنه قد صار كالبيت من كبره أن هذا خاص بمن أكل الربا وأدخله في بطنه، بل من تعاطى الربا بيعا وشراء وإن لم يأكله فهو من أصحاب الربا وهو مهدد بهذا التهديد. تعلمون جميعا أن الناس يخرجون من قبورهم مسرعين إلى عرصة القيامة مستجيبين لنداء الله. قال الله: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال: يتبعون الداعي لا عوج له. فبينما الناس في إسراعهم إلى عرصة القيامة بعد خروجهم من القبور إذا بالمرابين قد أرهقتهم بطونهم التي أكل الربا وكانت مأوى للربا، إذا بهم يقومون ويسقطون هكذا إلى عرصة القيامة، يمر بهم المارون الذاهبون إلى عرصة القيامة وهم تارة يقومون وتارة يتعثرون ويسقطون. هذه من العقوبات العظيمة، وكم عقوبات تلحق من تعاطى الربا في الدنيا والآخرة. فعقوبات الله على المرابين ليست محصورة على هذه وكفى بهذه عقوبة، ولكنها أنواع من العقوبات ومنها هذه. كذلك أيضا روى الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والشاهد من الحديث والنياحة على الميت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام، أي من قبرها تقام، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالمرأة النائحة عندما تخرج من قبرها إنها تستقبل بعملها السيء ألا وهو النياحة، والنياحة هي ضرب الخدود وشق الجيوب، أي شق الثياب التي على الصدر. وهكذا النياحة التسخط على الله عند حصول المصيبة، عند حصول المصيبة. فلتحذر النساء من النياحة. الواجب على المسلمين وعلى المسلمات أن إذا قضى الله أمرا وحصلت مصيبة كموت قريب أو غيره أو غير ذلك أن يسلموا لله في قضائه وقدره، وأن يسترجعوا، وأن يجتنب الناس والنساء النياحة. فالنياحة هي عند النساء أشهر منها عند الرجال، ولكن نسمع أن بعض الرجال ينوح عندما يموت قريب له كما تنوح المرأة فوا أسفا. فهذه المرأة النائحة إنها تخرج من قبرها وتلاقى بهذا العمل، ومن ثم تكون على هذه الحال السيئة وعلى هذا العذاب الوبيل. قال عليه الصلاة والسلام: تقام عليها سربال من قطران، هذا السربال من قطران جهنم تلبس إياه، ودرع، وهذا لباس آخر وهو أوسع من السربال، ودرع من جرب، أي من جرب النار تلبس المرأة هذا اللباس ثم تنطلق إلى عرصة القيامة وهي في هذا اللهيب من جهنم. فما أحوج المسلمات إلى الابتعاد عن النياحة وإلى التوبة إلى الله من النياحة ممن كانت قد وقعت في ذلك قبل أن تكون المرأة معاقبة بهذه العقوبة الخطيرة التي سمعتموها. وكذلك أيضا أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون كأمثال صور الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان من كل مكان. من مات على الكبر من مات على الكبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراء الناس والاستخفاف بالناس. من مات على الكبر يحشر من قبره ويلقى ربه ويسير إلى عرصة القيامة على هذه الحال. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون أمثال صور الذر، أي أنهم حقرون تلك القوة التي كانوا يعتزون بها ويتكبرون بها، ذهبت فردهم الله إلى الذل والصغار إلى الذل والصغار، فهم كأمثال الذر من صغرهم أنهم صغار. فلهذا يطأهم الناس لصغارهم حال حشرهم هذه من العقوبات التي تفضح صاحبها وتهينه أو يهان بسببها. قال: يغشاهم الذل من كل مكان، أي من كل جهة. هذا جزاء من تكبر على الله وتكبر على الناس. فعلى المسلمين الرجال والنساء أن يطهروا قلوبهم من جراثيم الكبر عياذا بالله. عليكم أيها المسلمون بالتواضع لله والتأدب مع الله، وعليكم بالتواضع للخلق ومع الخلق، فهذا والله هو العز في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، مغلولة يداه إلى عنقه. عندما يخرج من قضى بين الناس ومن حكم بين الناس وظلم وبغى وتعدى الأحكام الشرعية، عندما يخرج من قبره إنه يعاقب بهذه العقوبة أن تغل يداه إلى عنقه، فيعرفه الناس ويراه الناس ويعلمون أن شؤم هذا أو أن هذا الحاصل له بسبب أنه لم يحكم بالعدل ولم يحرص على أحكام الشريعة وإنما حكم بالبغي والظلم، فيفضح بهذه الفضيحة ويكون على هذه الحال، وإنها لحال مؤسفة كما سمعت. وهي تبين لنا أن العدل سبب لبسط الله فضله ورحمته وعفوه ومغفرته لأصحاب العدل، كما أن أصحاب الظلم الذين يظلمون الناس في الأحكام فهذا سبب لأن يكونوا عبرة لأن يكونوا عبرة في الآخرة، كما سمعت فعلى من يدخل في قضايا الناس وفي الحكم بين الناس أن يتحرى الحق وأن يتحرى العدل وأن يجتنب الظلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم فليتحلل من مظلمته قبل أن يلقى الله وقبل أن يكون بين يدي الله على هذه الحال. كذلك قد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. والمراد باللواء الراية، هذه الراية يكتب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه الراية توضع على استي الغادر، والمراد باسته أي على دبره، لأنها راية خزي وراية فضيحة. فضيحة، وأي فضيحة عيادا بالله. فيكتب على هذه الراية السوداء هذا، فيفضح هذا بأنه غدر. ألا وإن من أشأم الغدر أن يقتل الشخص غدرا، أن يقتل أحدا غدرا به. فقد روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن الحمق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أمن مسلما على دمه ثم قتله فإنه يوم القيامة يأتي وعليه لواء يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، يأتي حاملا للمقتول ويأتي حاملا للواء. والراية مكتوب عليها ما سمعت. المقتول يفضحه، لأن المقتول يقول: يا رب سل هذا فيما ظلمني. والمقتول يبعث وهو يتشخب دما على الحالة التي قتل عليها والتي مات عليها، يبعث عليها. فيا لها من فضائح ويا لها من أمور تفتت الأكباد. هذا سيكون في يوم القيامة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. من خلال هذه الأمثلة التي سمعتموها تدل دلالة واضحة أن من مات على شيء بعث عليه، فاحرصوا أشد الحرص وأكمل الحرص وأتمه على الموت على الإسلام والإيمان والسنة. وهذه وصية الله إلى عباده. تسمعون أن الخطبة تفتتح بآيات ثلاث، ومنهن قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا وداوموا على الإسلام وأعمال الإسلام وعلى التمسك بالإسلام حتى تلاقوا ربكم على ذلك. لأن من مات على شيء بعث عليه، فالخطر يكون عظيما في هذه الحال، أن يموت الشخص على حالة تضر به وعلى حالة تهلكه وعلى حالة يسخط الله عليه بسببها. فاتقوا الله وراقبوا الله وأقيموا الدين كما شرع الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقيموا العدل بينكم وأقيموا الحقوق بينكم، واتبعوا السنة واتركوا البدعة، وأقيموا الأخوة في الدين واتركوا ما خالف ذلك، حتى تلاقوا ربكم على حالة يراد لكم بها وترجى لكم النجاة والسلامة في ذلك اليوم العصيب. ألا وإن من لقي الله بالطاعات بعث على تلك الطاعات. من لقي الله، من مات ملبيا بعث ملبيا، من مات محرما بعث محرما، من مات صائما بعث صائما، من مات مصليا بعث مصليا، من مات تاليا للقرآن بعث تاليا للقرآن. من مات على أي حالة من حالات الطاعات والعبادات وأعمال الخير والصلاح فإنه يبعث على ذلك. فهنيئا هنيئا لمن جاهد نفسه على الاستقامة على الدين ليبعث وينال ما عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما تعلم فضائل الأعمال وعظيم الانتفاع بها، تعلم إنما يعلم هذا أعظم في الآخرة يوم أن يتميز الطائعون بما أطاعوا الله به والعصاة بما عصوا الله به، يتميزون في ذلك اليوم. وما كان مخبأ في الدنيا إنه يصير ظاهرا ويصير صاحبه مفضوحا يوم لقاء الله عز وجل. فالمؤمن يحرص على إصلاح باطنه فيطهر باطنه من أدران أنواع المعاصي الباطنية من الكبر وهكذا من العجب والغرور وهكذا من حب المنكرات وحب المحرمات، ويطهر باطنه أيضا من أمراض أخرى كالحسد والحقد وغير ذلك من الأمراض والآفات، فيصلح ما بينه وبين الله ليصلح الله أحواله ويقبله يوم أن يلقاه ويوم أن يقف بين يديه ويوم أن يعرض عليه. فانظروا رعاكم الله وفتشوا عن الأعمال والأقوال، أهي الأقوال والأعمال التي ترضي رب الإكرام رب الجلال أم أنها تخالف ربنا جل شأنه؟ فتداركوا قبل الممات وقبل فوات الأوان وقبل زلة الأقدام وقبل أن يسد الباب ويغلق عنا جميعا، فما بيننا وبين الأحوال السيئة التي سمعتموها إلا أن يموت العبد على حالة تغضب الله سبحانه وتعالى. فجدوا في الإصلاح لا تتوانوا في ذلك، لا ترغب عن الإصلاح عن إصلاح نفسك، فإن نفسك رأس مالك، لا تضيعها بالأمان، لا تسر بها سير الفاشلين والغافلين والتائهين، وإنما وطن نفسك، أنت عبد الله فوطن نفسك على إقامة عبودية الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن جاهد نفسه ووقف عند حدود الله وأقام شرع الله واتقى الله في السر والعلن وفي الليل وفي النهار وفي الحضر والأسفار. هنيئا لمن كان على هذا يلقى الله عز وجل وهو على حالة ترضيه، يبيض وجهه يوم تسود الوجوه، ويعتق في ذلك اليوم ويكرم ويقدم ويكون من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العصيب. فلنتق الله جميعا ولنتعاون ما استطعنا على البر والتقوى، فكونوا أعوانا على الخير وكونوا أعوانا على ترك الشر وعلى التحذير من الشر والفتن. كونوا على هذا تسعدوا وتقوم لكم أخوتكم ويتحقق في أوساطكم الخيرية التي ترجى لكل مسلم ومسلمة أن يعيشوا عليها وأن يعيشوا بها وأن يعيشوا لله في إقامتها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم سهل للمسلمين طاعتك، اللهم جنب المسلمين معصيتك، اللهم وفقهم لاتباع كتابه واتباع رسوله. فأقم الصلاة.